بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كنا في اللقاء السابق تحدثنا عن اللقطة وعن اللقيط، وذكرنا اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون لقطة مما لا يلتفت إليه من لو تتبع همة أوساط الناس، فهذا يملك الناصر بمجرد ماذا؟ مجرد التقاط، ذكرنا هذا. والضرب الثاني ما يمتنع من صغار السباع عادة، فمثله لا يجوز ماذا؟ لا يجوز التقاطه، فهذا يبقى حتى يجده ربه. الثالث ما لا يمتنع من صغار السباع وتتبعه همة أوساط الناس وله قيمة عند الناس، وبقية الأثمان والأمتعة التي لها قيمة، هذه يقول يعرفها كم حولا. هل استثنى المصنف رحمه الله من ذلك لقطة الحرم؟ لا، ذلك أن جمهور الفقهاء وكذلك ومذهب الحنابلة أن لقطة الحرم كغيرها تعرف لحول ثم تملك. وثمة رواية أخرى عند الحنابلة رحمهم الله، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أن لقطة الحرم لا تملك بالالتقاط ولا بالتعريف، فإنها تبقى حتى يجدها ربها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطتها ولا تحل إلا لمعرف ومنشد. ومن هنا قال رحمه الله بأن لقطة الحرم لا تلتقط. ومرت معنا مسألة، وهي أن المرء إذا خرج أو وجد متاعا غير متاعه فهو ماذا؟ لقطة. تذكرها مسألة؟ أنا أشعر أن أتكلم والطلاب ما هم معي، ما مرت؟ يبدو أنه أنا طيب، إذا الوهم مني لا بأس. اللقطة ونقطة الحرم تختلف عن غيرها. ذكر الفقهاء رحمهم الله مسألة فيما إذا وجد المرء متاعا غير متاعه، يعني مثلا خرجت من المسجد ووجدت الشماغا، كنت توضأ وطرحت الشماغ وتوضأت، ثم لما فرغت من الوضوء وجدت شماغا آخر ليس هو الذي كان على رأسك، فهنا يغلب على ظنك ماذا؟ أن الذي قبلك أخذ الشماغ الذي لك، أو خرجت من المسجد ووجدت نعلا مكان نعلك أجلكم الله. ما الحكم هنا؟ الفقهاء يقولون ما وجد متاع مكان متاعه فهو لقطة، يعني هذا الذي تجده حكمه حكم ماذا؟ اللقطة. لماذا؟ قالوا لأنه ربما يكون الذي لك قد أخذ أو سرق أو أخذه آخر وليس هو الذي ترك المتاع الذي له، فأنت إذا اعتديت على ما الموجود وأخذت الموجود هنا أخذت مال أخيك بيقين أم بظن؟ بظن. والأصل في مال غير أنه مال ماذا؟ محترم لا يعتدى عليه إلا بيقين إلا بحق، وأنت الآن أخذت هذا الشماغ بغير حق، ويقول حكمه حكم اللقطة، وعليه إذا وجدت هذا الشماغ تعرفه لحول، وإذا وجدت هذا النعل تعرفه، فأصبحت اللقطة. إذا مثل ما قلنا من قبل، يعني اللقطة السلامة لا يعدلها شيء، اتركها. وهذا بلا تفصيل. والمشكلة الأكبر إذا كنت في الحرم مثل هذا المسجد مثلا، فقلنا أن الراجح أن لقطة الحرم ماذا؟ لا تلتقط. إذا خرجت وجدت نعلا مكان عليك، ما الواجب عليك؟ تتركها. وجدت كذلك إذا كان في المسجد الحرام، وجدت شماغا مكان شماغك يترك، لأن الحرم لا تلتقط لقطته. هذا هو المشهور في المذهب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إذا غلب على ظنك أن هذا الموجود هو لشخص، لا يكون، لا يغلب على ظنك أنه لا يمكن يكون إلا لشخص أخذ متاع الذي لك. الآن في المسجد مثلا لو خرجنا من الصلاة وجدنا النعل التي لنا غير موجودة وجدنا مكانها نعل آخر. هنا احتمال لأن ربما يكون النعل الذي لك قد أخذه آخذ وهذا النعل موجود لشخص آخر ربما نسيه ربما أخذه ونعله أيضا وترك هذا لا تدري من رده آخر. لكن إذا كان في المسجد اثنان فأحدهما خرج ووجد نعل أخيه الآخر نعل أخرى لا يدري أنها له لكن يغلب على ظنه أنها لمن الآخر. أو دخلت في مسجد الطريق تتوضى وما في إلا أنت شخص آخر ودخلت ما في أي شماغ إذا خرجت وجدت شماغا آخر فيغلب على ظنك هنا أنه لمن الآخر الذي خرج قبلك. هنا في مثل هذه يقول الشيخ إذا غلب على ظنك مثل إذا غلب على ظنك أنه لأخيك وأنه قد حصل اختلاف في أخذه قال تأخذ هذا إن لم يمكن التدارك وتنظر إن كان بقيمة مالك فإنك في مثل هذه الحالة لا تأخذه لا لك ولا عليك وإن كان الذي وجدت أكثر أغلى من متاعك فإن الزائد يكون تصدق به عن نية صاحبه وإذا كان دون متاعك فإن هذا لا تأخذه والبقية تكون يعني ليس عليك إخراج شيء. حتى قال بعض العلماء في مثله هذا الذي يسع الناس العمل به يعني عدا هذا لا يمكن الناس أن يعملوا به. على كل إذا حصل مثل هذا الإنسان يحتاط الله المستعان. لا اقرأ شيخ. بسم الله
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله باب السبق وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها.
قال رحمه الله باب السبق أو السبق بالإسكان والفتح والسبق بالسكون بإسكان الباء بمعنى المسابقة وهو سبق يسبق سبقا أي مسابقة وبالفتح السبق بالفتح بمعنى العوض. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق لا في خف أو نصر أو حافر تكون هنا السبق بمعنى ماذا العوض وعليه أي لا عوض إلا في خف أو نصر أو حافر. وهذه الرواية رواية مشهورة بتحريك الباء بالفتح لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. ما الذي يبنى على الخلاف؟ إذا قلنا لا سبق أي لا مسابقة تامة كاملة نافعة إلا في هذه الثلاث. وإذا قلنا لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر فالمعنى أنه لا عوض إلا في هذه الثلاث وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. والمصنف رحمه الله بدأ وقال وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها فأعطانا ضابط أن الأصل في المسابقات الجواز فتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. هذا هو الأصل أن كل مسابقة تجوز إذا كانت بغير جعل فيجوز المسابقة على أقدام ويجوز كذلك مسابقات العلمية بكتابة الأبحاث مثلا أو أن يجري المعلم اختبارا ومن كان هو الأول أخذ فيكون يرتبهم على الترتيب على التوالي يجوز. ويجوز كذلك المسابقة في السباحة ويجوز المسابقة كذلك في كل لعبة مباحة. وأما إذا كانت الألعاب محرمة فإن هذه المسابقة لا تجوز. فأفادنا بضابط أن الأصل في المسابقات الحل من الحرمة الحل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل لأهله وفرسه وبريه لقوسه. قالوا هذا الباطل لا يعني أنه محرم فليس بالضرورة أن كل باطل محرم. فالباطل هو الذي لا فائدة فيه ولا نفع منه. فاللعب إن لم يكن في هذه الثلاث في الخيل وملاعبة الرجل لأهله وكذلك في سياسته لخيله أو في بره لقوسه فإنه لعب لا فائدة منه في الجملة. لكنه وإن كان كذلك لا فائدة منه إلا أنه ليس محرم. وذلك كما قال ابن القيم رحمه الله أن النفوس جبلت على محبة الدعاء والشيء والخلود إلى الراحة. وذلك الشريعة جعلت المسابقات على الفطرة، والأصل أنها جائزة، ولكنها منعت العوض عليها حتى لا تكون هذه المحبة للعب، حتى لا تكون محلا يقصد. إذا جعل العوض على هذه الألعاب تصبح هذه الألعاب يدل عليها ويحث عليها أمران: الأول ما في النفوس من محبة الدعوة واللعب، ثانيا المال. لكن الشريعة تركت هذه الألعاب على سجيتها بغير عوض. فمثلا إذا كان الصغار يلعبون في الحي أو أهل الحي يلعبون بالكرة، تجد أنهم يلعبون من العصر إلى المغرب، فإذا تعبوا رجعوا إلى منازلهم وانتهوا. إذا جعل عليها أموال ماذا يحصل؟ يعني يصبح يتدربون لمدة شهر، وبعد الشهر هذا اجتماعات في الليل والنهار. أصبح هذا اللعب الذي الشريعة تركته على أصله وسجيته تتنشط به النفوس على ما فيه خير وصلاح، أصبح مقصودا لذاته. إذن الألعاب في الشريعة الأصل فيها ماذا؟ الإباحة إذا كانت بغير عوض. وأيضا من الضوابط التي قيدها العلماء رحمهم الله وقرروها في هذا الباب، وأنه يوسع للرجل مع أهل بيته ما لا يوسع له مع غيره، يوسع الرجل مع أهل بيته ما لا يوسع له مع غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا ملاعبة الرجل لأهله. لماذا؟ لأنه يحصل في لعب الرجل مع أهله وأهل بيته من المنافع والفوائد ما يربو على مفسدة هذا اللعب وأخذ الأوقات. فإن المرء إذا لعب مع أهله ومع أولاده ومع زوجه حصل من الود في هذه الدار والمحبة، وحصل فيه من المنافع ما يجعله من العمل الطيب لا من عمل الباطل الذي لا خير فيه. وأنتم تلاحظون هذا، إذا لعب مثل المرء النفوس في طبيعتها فضلت على محبة الفوز ولا الهزيمة، تحب الانتصار. ولذلك يحصل في المسابقة شيء من ربما من المغايضة بين المتسابقين. لكن إذا لعب الرجل مع أولاده أو مع زوجه ربما يتظاهر بعدم الإتقان، صحيح، حتى يكون هو المهزوم. فمثل هذا لا يحصل فيه ما يخشى فيه من المفسدة في غيره، وإنما يحصل فيه من المصلحة، كما سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فسابقها فسبقته، ثم كان صلى الله عليه وسلم قافلا من غزاة فتقدم الجيش وسابق عائشة فسبقها فقال: هذه بتلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال العلماء: يوسع للصبيان ما لا يوسع لغيرهم، الصبيان يوسع لهم في اللعب ما لا يوسع لغيرهم من الكبار، كما قال الغزالي لمن الغزالي رحمه الله، قال الغزالي: وينبغي له إذا جاء من الكتاتيب أن يتركه يلعب، قال: فإن منعه من اللعب ربما أدى إلى، ذكر عبارة معناها مفادها أنه ربما أدى إلى عدم فطنته وعدم الاستجماع قواه، لأن الاسترواح لهذا الصبي ينشطه. وأنا كما قلت لكم مرة، المشايخ الشناقطة يقولون عندهم عبارة، يقولون: من طلب التحصيل في زمن التعطيل أتاه التعطيل في زمن التحصيل، يعني من طلب التحصيل في زمن التعطيل أتاه التعطيل في زمن التحصيل. فإذا كان المرء وكذلك الصبي على وجه الخصوص ما ليس لديه تعطيل، فإن التعطيل سيأتيه ولا ريب في زمن ماذا؟ التحصيل. فلا بد أن يترك له وقت يعطل فيه ويحصل له شيء من الراحة حتى إذا جاء وقت التحصيل ينشط لهذا التحصيل. وكما قال ابن تيمية رحمه الله: والنفس لا تصبر على المر إلا بشيء من الحلو، النفس لا تصبر على المر إلا بشيء من الحلو. كذلك مما قعده بعض العلماء رحمه الله في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا: هذه الثلاث العلل، الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإيقاع العداوة والبغضاء، هذه في الخمر والميسر. والإمام مالك رحمه الله عمم الميسر، ليس الميسر فقط هو على بذل العوض والمال، إنما الميسر يحصل في المغالبات التي يحصل فيها هذه العلل. فعنده الميسر ضربان، ميسر مقامرة ومال وميسر له لا خير فيه، يحصل في هذه المفاسد من غير نفع، فهذا يدخل في الميسر، وهذا نصره ابن تيمية رحمه الله. وعليه قالوا أن كل لعبة ومسابقة يحصل فيها مثل يحصل فيها من هذه الثلاث، إما من العداوة والشحناء أو إضاعة الأوقات أو ذهاب الصلوات، فهذه ما حكمها؟ محرمة. ويعرف هذا بالعادة، فلذلك ابن تيمية رحمه الله مثلا يقول والشطرنج محرم، إذن قال رحمه الله والشطرنج محرم، قال لأن اللاعب بالشطرنج يحصل له من التعلق في قلبه بهذه اللعبة فوق ما يحصل لشارب الخمر بخمره ويشغل باله. ولذلك لو قرأتم في اللعبة الشطرنج أطول لعبة أخذت أكثر من كذا نقلة وربما استغرقت أياما فيشغل فيها، فالذي يلعب هذه اللعبة بحذق يدخل عليه وقت الصلاة ثم الصلاة الأخرى ثم التي تليها ومشغول باله في هذه اللعبة فيصده عن ذكر الله وعن الصلاة. وكذلك بعض الألعاب اليوم في واقعنا معلوم أن يحصل فيها الشحناء بين الناس كثيرا، مثلها الفقيه ينبغي أن يكون فقيها، لا يقول الأصل في الألعاب ماذا الحل، لا، إنما هو يفتي على الواقع الموجود، إذا هذه اللعبة تتضمن هذه المفسدة يقول محرمة، مثل مشايخ إذا قلنا أن الألعاب الأصل فيها الحل إلا إذا اشتملت على منكر محرم، إذا كان اللعبة فيها كشف العورات، إذا كان فيها اختلاط بين الرجال والنساء مثل هذه محرمة، فسألك سائل عن لعبة تعرفها في واقعك فيها اختلاط بين الرجال والنساء، فهل تقول الأصل في الألعاب الحل؟ لا، إنما أنت تجيبه عن ماذا؟ عن الواقع. بل الفقيه ينبغي له لو سئل عن الأصل والأصل يجوز أن يعرج على الواقع الذي لا يجوز، هو لو سئل على الأصل ويعلم في واقعه شيء يخالف هذا الأصل فينبغي عليه أن يعرج على ماذا؟ على الواقع. أو العكس، لو كان الأصل التحريم وثمة استثناء لمسألة ينبغي له أن يقول هذا لا يجوز ولكن لحال كذا وكذا فإن هذه تجوز، لأن السائل إذا سألك هو يسألك عن الأصل ولا يسألك عن الواقع، هو يسألك عن الواقع في الحقيقة لأنه يريد أن يعرف ما حكم الواقعة النازلة الموجودة. بعض العلماء عندنا نص في المسابقات مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، فمن أهل العلم رحمهم الله من يقول هذه العلة في التحريم هنا لأن النرد وهي اللعبة المعروفة اسمها الطاولة ولا الزهرة، هذه اللعبة قائمة على الحظ في عصرها، ولذلك الشافعية رحمهم الله يفرقون بين ما قام على الحظ وما قام على الذكاء والتفكير، فيقولون ما كان على الحظ فإنه محرم لأنه لا فائدة منه، هذه ترمى وتلقى، إذا وقعت كذا فلك وإذا وقعت هكذا فلي، لا فائدة ترجى منها ومفسدتها أعظم من مصلحتها، فهي على التحريم. ما كان من المسابقات والألعاب قائمة على المصلحة والتفكير فإنه يجوز، مثل الشطرنج، فالشطرنج عند الجمهور محرم وعند الشافعية مباح لأنه يعتمد على شيء من الذكاء، ويقول إذا خلت هذه اللعبة عن إذا لم يحصل فيها كلا إذاء في اللسان ولا ترك للصلاة فهي مؤانسة للإخوان، هكذا يقولون رحمهم الله. والحقيقة هذا الضابط في منع ما فيه حظ له وجه من النظر، وإنما أهل العلم يقول إنما نهي عن النرد على وجه الخصوص لا يقسون عليها، وإذا قلنا على الحظ فهنا تلحق جميع ألعاب ماذا الحظ الموجود اليوم، فتأخذ حكم لعبة النرد، فكل لعبة فيها إلقاء مثلا لشيء قائمة على الحظ تأخذ حكم النرد. من أهل العلم يقول إنما حرم النرد في الحديث للمقامرة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، يعني في شيء أخذ، وهذا مقصود به المقامرة والمال، فعره من كل العلل، أي لا حظ ولا بغير حظ، إنما هو لأجل المقامرة. ولكن الذي عليه الكثير من العلم أن النرد محرم ولو كان بغير مال ولو كان بغير عوض، وهذا عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله. ووجه القياس واضح وجلي أن الألعاب القائمة على الحظ يدخل فيها التحريم لقلة نفعها مع احتمال وقوع ماذا المفسدة، هذا في المغالبات والمسابقات. هذا ما يعني ذكره العلماء رحمه الله في جملة ما يكون من المسابقات، لأن الألعاب لا يمكن المسابقات والمغالبات أن تجد نصا على كل مسابقة بعينها أو لعبة، لكن إذا أخذت بالضوابط العامة تحكم لك الباب. ونستطيع أن نزيد ضابطا ونقول أن كل لعبة اشتملت على محرم أو أفضت إلى محرم فإنها ماذا؟ محرمة. فكل كالألعاب التي يكون فيها ضرب على الوجه، أو التي يكون فيها القتال بين الحيوانات، مصارعة الثيران، مصارعة الديكة، هذه إيذاء الحيوانات، أو مثل ملاكمة، ثم فتاوى لأهل من المعاصرين بتحريمها، لأن من الألعاب الضارة التي يحصل فيها ضرر بين المتسابقين. نعم. قال تجوز المسابقة في غير جعل في الأشياء كلها. نعم.
ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي.
أعطانا قاعدة أن الجعل لا يجوز في المسابقات إلا في ثلاث، وهي الخيل والإبل والرمي، وعليه كل ما مضى من المسابقات التي تحل تجوز بغير ماذا؟ عوض. أما إذا كانت عوض فإنها محرمة، سواء كان العوض من المتسابقين أو من أحدهما أو من طرف ثالث، لا يجوز جعل العوض على غير هذه الثلاث، لأن كما ذكر لكم من قبل ابن القيم رحمه الله علل ذلك وبينه أنه لو جعل عليه المال لاتخذ مهنة وحرفة، وأصبح بذلك مصدرا للتكسب، وهذا على خلاف وضع الشريعة. الشريعة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الألعاب جعلت بالقدر الذي يحصل فيه استجمام النفس، أما أن تجعل عليها العوض فهذا من المحرم. ولذلك المسألة في تحريم العوض على المسابقات ليس لأن مقامرة بين اثنين أو من طرفين أو من طرف، القضية أن الشريعة حفظت الأموال، فلا تجعل الأموال على مثل هذه الألعاب التي لا نفع فيها. أما ما كان فيه منفعة مما يعين على الجهاد وقتال في سبيل الله فإن مصلحته تفوق مفسدة المقامرة، مفسدة ذهاب المال، مفسدة ما ربما ما قد يحصل بين المتسابقين، ولذلك جاز على الصحيح ولو كان العوض من كليهما أو من أحدهما أو من طرف خارج، كما سيأتي بيانه إن شاء الله، لأن مصلحة هذه الألعاب تفوق مفسدة بذل المال ومفسدة المسابقة. فالخيل هو آلة الجهاد، وكذلك الرمي هو آلة الجهاد والقتال، وأيضا الإبل أيضا يحمل عليها في الجهاد والقتال. ومن هنا يعلم أن المسألة ليست كل لعبة تقويك على الجهاد، إنما في آلة الجهاد. بعضهم يقول السباحة تقويك، تكون قويا، الجري يجعلك قويا، ليس القضية في القوة، القضية في آلة الجهاد. ومن هنا ألحق الحنفية رحمهم الله، ورواية عند الحنابلة ابن تيمية ينصر هذا القول، أن الدين ينصر باثنين، باللسان والسنان، فيجوز أخذ العوض، يجوز أخذ العوض على المسابقة بالعلم، لأن الدين ينصر بالسنان واللسان، فإذا جعلت مسابقة علمية لا بأس أن يجعل فيها عوض، لأن هذا أيضا مما يشهر به الدين ويظهر به الدين، فيوسع في هذا الجانب. وآلة الجهاد اليوم متعددة، يحصل الرمي اليوم مثلا بغير القوس، يحصل بآلات معلومة معروفة يحصل فيها الاستعانة على الجهاد، فبكل ذلك لا بأس بجعل المسابقات والمغالبات تكون فيه. والشريعة جعلت بيانا، الفقهاء رحمهم الله ذكروا في كتاب السبق آداب للمسابقات وآداب لمن حضر السبق، قالوا لا يجوز لمن حضر أن يضر بأحدهما، يعني إذا جاء أحد المسابقين يصدر أصوات مثلا تضر به، هذا نهي عنه. وأيضا قالوا حتى التشجيع، ليس لمن كان مودا يشجع أحدهما بما يشجع طرفا مما يضر بنفس الآخر، هذه آداب الفقهاء رحمهم الله لو حصل يعني لها الاستعمال لا ذهبت كثير من المفاسد التي توجد في هذا اليوم. ويذكر لنا اللي ذكرت إخوانكم في الدرس الدكتور الشيخ محمد العقلة مدير الجامعة الإسلامية يقول أقيم دوري بين الجامعات، قال وطلاب الجامعة الإسلامية ذهبوا إلى مباراة مع الملك سعود، قال ثم هزموا بأربعة أهداف. قال وجدت طالبا في المطار وأنا قادم الرياض عندنا اجتماع, قال فقال لي شيخ هزمنا اليوم من طلاب الجامعة الإسلامية. فقال الحمد لله لا بأس. قال لكن الحكم غشاش, يقول الطالب يعني اعترض. فقال الشيخ لا بأس الحمد لله. قال لا يا شيخ لابد أن نخبرك الحكم غشاش. قال ما به؟ قال الحكم ألغى هدفين لطلاب الملك سعود ونحن مفترض نكون مهزومين بستة. يريد أن يبرد ذمته, إذا يبرد الذمة وأن الشيخ يعني يبلغ عن ذلك حتى تبرأ الذمة. فهذا مثال الديانة عند المسلم. المسلم لا يغش ولا يخدع. هذه أداب ذكرها العلماء. أيضا ذكر ابن القيم في الفروسية وهو كتاب نافع عظيم النفع, قال إذا حصلت المسابقة لا تكن الأول, كن الثاني. قال لأن إذا كنت الثاني فإن إصابة الأول تحملك على إتقان الإصابة في الرمي مثلا, فإن النفس طبيعتها تحب أن تصيب, فإذا أصاب الذي قبلك يعني يزداد عندك الحرص على الإصابة. وذلك قال وهذه سنة موسى عليه السلام. قالوا إما أن تلقى وإما أن نكون نحن المقين. قال بل ألقوا, فجعلهم الذين يبدأون ثم كان بعدهم عليه الصلاة والسلام. إذن المسابقة في الثلاثة الخير والإبل والرمي وما في حكمها من آلة الجهاد يكون السبق. نعم,
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
نعم,
فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما.
طبعا هو الآن الحديث عن الجعل على أي السباق المسابقات الثلاث فقط دون غيرها. إن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما. مسألة واضحة, زيد وعمر استبقان على خيل فجاء خالد وجعل عوضا للفائز منهما, يجوز ولا يجوز؟ فمن فاز منهما أحرز السبق وأخذه. ثم قال
وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرزه ولا شيء له سواه.
نعم, يقول وإن كان من أحدهما فلهما ثلاثة أحوال. إما أن يكون هو السابق, فإذا سبق هو الذي أخرج زيد وعمر, زيد جعل 100 ريال لمن يسبق, فسبق زيد يأخذ الذي ماذا أخرجه ويرجع إليه, وصل سويا فأيضا هو يحرز ما وضعه لأنه لم يسبق. فإذا سبق عمر تذهب هذه على زيد ويأخذها من يأخذ عمر, ولا إشكال في هذا. نعم,
وإن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار, ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار.
نعم, حسبك. يعني قبل أن نتحدث عن المسألة, هذا الحديث الذي سمعناه يشبه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشبه صنعة الفقهاء. يعني يشبه صنعة الفقهاء, وهذا أمر ظاهر نص عليه ابن رجب رحمه الله, ذكر في شرح العلل أن ثمة أحاديث تصرف فيها حتى ذكرت بنص وتصرفات الفقهاء. هذا الحديث من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار, ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. هذا الحديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم, وهو كما قال ابن تيمية بن القيم إنما جاخل عليه من قول سعيد المسيب, ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتلقاه الفقهاء من سعيد المسيب. هذا الأثر أخذ به جمهور العلماء وقالوا بمفاده, وهو أن العوض إذا كان من الاثنين جميعا يجب عليهما أن يدخلا معهما محللا ثالثا. هذا المحلل ما الفائدة منه؟ محلل بمعنى أنه يذهب بشبهة القمار, فإذا فاز أخذ العوض من الاثنين, وإذا لم يسبق أخذ العوض من سبق منهم. وعليه إذا لابد أن يكون هذا غير مأمون الجانب, يعني إذا جاء زيد وعمر على الخيل لا يأتي زيد وعمر بثالث يعلمان قطعا أنه لا يمكن أن يسبق, فهذه حيلة فاسدة. لابد أن يكون الثالث رجل حاذق يخشى أن يكون هو ماذا؟ السابع. وكذلك إذا كان في الرمي لابد أن يكون الثالث يحسن ماذا؟ الرمي، ولا يأمنان أن يكون هو الذي يسبقهما. أما إذا أمن ولم يخشى من سبقه فإن هذا حيلة محرمة. واضح هذا لكم؟ وهذا قال به جمهور العلماء رحمهم الله. واختار ابن تيمية رحمة الله عليه عدم اختار ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط ذلك. لماذا؟ قال لأنه هذا الحديث أثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل لا سبق يشمل عوض إذا كان من طرفين أو من طرف أو من طرف خارج، ولأن مفسدة القمار تذهب عند مصلحة الجهاد وما فيه من التعليم. وكما قال ابن القيم في الفروسية رحمه الله قال والناس إما عالم أو مجاهد، ومن لم يكن منهما أو رداء لهما فهو كل على نوع الإنسان. وهذا الجهاد وهذا العلم بذل الأموال عليها يهون لأن مصلحتها تفوق ما مفسدة المقامرة. ولذا سئل جابر رضي الله عنه عن أو غيره سئل عن أخذ الصحابة رضي الله عنهم المحلل هل كان يقول شيئا، قال هم أعف من ذلك رضي الله عنهم، يعني أعف أن يأتي أحد الصحابة يكون ماذا؟ محللا، وإذا سبق أخذ ولا يكون له شيء من البذل والمسابقة. وعليه الصحيح أن المسابقة تجوز ولو لم يكن ثمة عوض ولو يكون ثمة ماذا؟ محلل. نعم.
فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه.
نعم، يعني هو إذا أتى المحلل الحكم واضح، إذا سبق أخذ السبق من الاثنين، وإن سبق أحد المتسابقين الآخرين أحرز جميع ماذا؟ السبق الذي منه والذي من صاحبه. الآن سيحدد لك مسألة، المسابقة في الرمي على ماذا، والمسابقة في الخيل والإبل على ماذا. الخيل والإبل المسابقة في العدوها وسرعتها، ولذلك ينبغي أن يجعل لها مسافة ينتهى إليها، لأنه إذا لم يجعل مسافة يحصل خصام، يقول نستبق أنا وأنت على الفرسين إلى أين طيب؟ قال إلى ما شاء الله. فإذا سبق زيد قال انتهى السباق، يقول عمرو لم ينتهي بعد، فيسبق عمرو يقول انتهى السباق، يقول زيد ماذا؟ لم ينتهي، ويحصل بهذا مفسدة كبيرة. من هنا قال العلماء لا بد من تحديد المسافة التي ينتهى إليها في السباق. ويشترط العلماء الاتحاد في الجنس، ما يكون سبق بين بعير وفرس، وكذلك الفرس يكون بين عربي وعربي، يكون في اتحاد في الجنس. كذلك الإبل يكون في اتحاد في الجنس حتى لا يحصل شيء من الاختلاف الذي يؤدي إلى المنازعة، ويكون السباق فيه عدل وفيه وضوح. نعم.
ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية.
إذا نحدد المسافة وتبين ماذا أيضا؟ الغاية. تحدد المسافة وتبين الغاية التي انتهى إليها
وقدر الإصابة وصفتها.
أما في الرمي فالمقصود هو المسافة أم الإصابة؟ الإصابة. ولذلك قال وقدر الإصابة وصفتها. إذا يجعلون غرضا أي هدفا يرمى، والسنة عند الفقهاء أن يجعل كم غرض؟ أكثر من غرض، فيرمى على غرضين. ابن القيم يقول هذا باتفاق السلف، يجعل غرضين ويرمى عليهما، وإذا رمي على الغرض يحدد عدد الإصابات. يقول إذا من أصابه مثلا ثلاث مرات هو الفائز وهو السابق، أو يقال مثلا يحدد عدد الرمي، كل منا له كم؟ خمس مثلا من الرميات، أو يحدد عدد الإصابات، يقول من أصاب ثلاثا فقد ظفر وفاز. وأيضا أن يحدد مكان الإصابة ونوع الإصابة، إذا كان هذا الهدف مثلا يقول من أسقطه، من خزق، من فعل، يبين يعني ماذا حصل في نوع الإصابة. ولذلك على المذهب لا يصح في الرمي رمي النبال أن يحصل السبق على المسافة بل على ماذا؟ الإصابة. والحقيقة أن مرد المسابقات في هذه آلات الجهاد يعود إلى استعمالها، فبعضها ربما يراد منها الإصابة ويراد منها كذلك ماذا؟ المسافة. إذا ابن القيم يقول رحمه الله والناس في الجهاد يحتاجون إلى هذا وذاك، يحتاجون إلى الإصابة ويحتاجون أيضا لماذا؟ المسافة والبعد أيضا له مقصد. فإذا كان البعد المسافة لها مقصد في الجهاد فإن المسابقة عليها تجوز على ابن القيم رحمه الله. أما المذهب المسابقة في الرمي تكون على ماذا مشايخ؟ على الإصابة فقط. نعم.
وعدد الرشق.
نعم يعني
وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد.
بين ذلك أن المسابقة في الرمي تكون على الإصابة لا على البعد. يعني هذا جملة ما ذكره، وتبقى مسألة واحدة فقط، المسابقة عقد جائز أم عقد لازم؟ المسابقة عقد جائز ما لم يظهر سبق أحدهما، فظهر الفضل لأحدهما فإنها تكون لازمة. فإذا قلنا مثلا غدا مسابقة بيني وبينك على 100 ريال على الخيل، فلك في الليل قبل أن تنام أن تفسخ العقد من غير رضا الطرف الآخر، وقبل السباق لك أن تفسخ العقد، لكن ظهر إذا بدأ السباق فظهر فضل أخيك لا يجوز أن يفسخ. لماذا؟ أن هذا يؤدي إلى الشحناء والعداء والبغضاء، فهو متى فسخه؟ بعدما ظهر فضل صاحبه. وإذا قلنا بهذا ما بقي عقد مسابقة صحيح، كل يفسخ. فإذا ظهر فضل أحدهما فإن العقد يكون عقدا ماذا؟ عقدا لازما. بقي معنا وقت نأخذ الوديعة. طيب بسم الله.
باب الوديعة، وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد وإن لم يحفظها في حرز مثلها. أو
قال رحمه الله باب الوديعة. الوديعة مشايخ باختصار باب يسير، ولو ضبطنا قاعدته الوديعة هي ضرب من ضروب الوكالة. مرت مع الوكالة؟ نعم. طيب قلنا القاعدة في الوكالة أن تصرف الموكل منوط بالإذن، صحيح؟ المودع موكل وحصل له توكيل بالحفظ. إذا أودعت وديعة عند غيرك أنت وكلته بماذا؟ بحفظي. والمر معنا الوكالة يتصرف فيها الموكل بقدر ماذا؟ الإذن وبحدود الإذن. المودع يتصرف بحد الإذن، والإذن إما أن يكون إذنا عرفيا وإما يكون إذنا ماذا؟ لفظيا. الإذن إما أن يكون عرفيا وإما أن يكون ماذا؟ لفظيا. فإذا أودع المرء وديعة فإما أن يحدد له الحرز الذي تحفظ به الوديعة، فهذا إذن لفظي أم إذن عرفي؟ لفظي. قال هذه الساعة احفظها لي في خزنتك، حدد ولا ما حدد؟ حدد له. إذن هنا إذن ماذا؟ لفظي. قال هذا المال احفظه في غرفتك التي تنام فيها، حدد له الحرز. وإما أن يكون الإذن إذنا ماذا؟ عرفيا. قال هذه الساعة وديعة عندك، لم يذكر له الحرز الذي يحفظها فيه، فهنا يتصرف المودع بحدود ماذا؟ العرف، فيضعها في المكان الذي تحفظ فيه الساعات، وإذا كان نقدا يضعها في المكان الذي يحفظ فيه ماذا؟ النقد. وإذا كانت شاتا يضعها في المكان الذي تحفظ فيه ماذا؟ الشياء. أو دعك شاتا قال هذه وديعة عندك الشاة، هل يلزمك أن تأتي بها إلى دارك؟ لا، لأن العادة أن الأشياء تحفظ ويكون حرزها في الحظيرة مع الغنم. لكن لو قال لك هذه شاة عندي غالية أخذتها من الحراج كما يقول الغنم مثلا، واليوم يعني أصبح في مزادات والله أعلم بصحتها على هذه المواشي، فاشتراه ب100,000، قال هذا يعني أغلى من سيارتك، قال احفظه لي في جراج السيارة وأغلق الأبواب وكن حريصا عليه، لا تذهب به ولا تذهب عنه، وإذا خرجت سافر به خذه معك. هنا حدد لك الحرز ولا ما حدد؟ يلزمك، فإما أن تقبل وإما أن تترك. واضح لكم؟ النقطة الأخرى، هنا المودع أخذ الوديعة بإذن أم بغير إذن؟ بإذن. وقلنا مرارا من قبض العين بإذن الشارع أو بإذن مالكها فإن يده يد أمانة، وعليه لا يضمن إلا يتعدى أو فرط. هذا هو لب هذا الباب. والوديعة من الترك في الأصل، لأن المودع ترك وديعته وماله عند غيره ليقوم ماذا؟ بحفظه. اقرأ. قال وهي أمانة لا ضمان فيها، لأنها قبضت ماذا كما أسلفنا؟ بإذن. لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى، والتعدي وفعل ما لم يجوز، والتفريط وترك ما يجب، فيتعدى أو فرط فإنه ضامن، والتعدي استعمال والتفريط إهمال. نعم.
وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه.
حسبك. هنا أمران: إن لم يحفظها بحرز مثلها، هذا إن لم يعين له ماذا؟ حرزا. وإن عين له الحرز فيلزم أن يحفظها في الحرز الذي ماذا؟ عين، أو فيما هو مثله أو فوقه. قال له: احفظ هذا النقد في غرفتك، ففي دولابك، فأدخله في الخزنة. هذا يضمن؟ لا يضمن، لأنه هذا مزيد من التحوط والاحتياط، وهو أحرز من الحرز الذي قد تم تعيينه. نعم.
أو تصرف فيها لنفسه أو خلطها بما.
هنا إشكال في مثال هذا، أمثلة على التعدي والتفريط، هذه أمثلة، لأنه هنا قلنا المودع مؤتمن، فيجب عليه أن يحفظ الأمانة وهو تصرف بحدود الإذن. هل أذن المودع أن يتصرف في المال؟ لم يؤذن. إذا أذن له فإنه يكون بذلك ضامنا ولا تكون وديعة، إما أن تكون هذه عارية أذن له بالتصرف فيها، وإما أن تكون قرض كالأموال اليوم الوداع البنكية اسمه وديعة، لكن في حقيقتها قرض، لأن المصرف يتصرف فيها ويعطيك بدلها، فيكون قرضا. إذا أعطاه سيارة وقال: هذه السيارة وديعة عندك، اذهب بها محل ما تشاء، هذه تصبح وديعة ولا عارية؟ عارية. الوديعة أن يحفظ من غير تصرف، من غير ماذا؟ تصرف. فإذا تصرف هل بقي على الأمانة أم أنه خان الأمانة؟ خان الأمانة، فتنقلب اليد بهذه الخيانة من يد الأمانة إلى يد ماذا؟ الضمان. أمثلة للتصرف الذي يقلب اليد من يد الأمانة إلى يد الضمان: إما قال رحمه الله أن يتصرف فيها نفسه، أعطاه نقود، قال: احفظ هذه النقود عندك بظرف، ففتح الظرف وتصرف، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، حتى لو تلفت من غير تعد ولا تفريط. أو قال: خلطها بما لا تتميز منه، أعطاه زيت، قال: هذا زيت زيتون، احفظه عندك أمانة لتر، أخذ زيت الزيتون لتر وخلطه مع زيت الزيتون الذي عنده، هذا تصرف يدل على الحفظ أم عدم الحفظ؟ أنه ما يتميز. فهنا لو سرق الزيت بأكمله من غير تعد ولا تفريط، يضمن أو لا يضمن؟ لأنه في تصرفه هذا خالف مقتضى الأمانة. نعم.
أو أخرجها لينفقها ثم ردها،
يعني حتى لو أنه أخرجها لينفقها وفتحها ثم ردها، فهنا تصرفه الأول نقل اليد من يد الأمانة إلى يد ماذا؟ فرجوعه لا يرفع هذا الحكم الوضعي، لأن الضمان حكم وضعي، فإذا ثبت لا يرتفع. الآن قلنا تضمن لأنك رددتها، يبقى على ضمانه ولا يرتفع هذا الحكم الوضعي عنه. نعم.
أو كسر ختم كيسها أو جحدها،
مثل الغاصب إذا غصب وتاب، هل ترتفع يده وتكون يد أمانة؟ لا، لأنه إذا غصب أصبحت يد ضمان. هذا إذا فتحها فقد تعدى، فلو رجع وتاب تكون يده يد ماذا؟ ضمان أيضا. أو كسر ختم كيسها أو جحدها، لأنه إذا جحدها انتقل من كونه أمينا إلى الخيانة، فإذا قال له: أعطني الوديعة، قال له: لم تودعني شيئا، هنا جحد الوديعة، فقام المودع البينة على أنه قد أودعه هذه الوديعة، ثم بعد ذلك ادعى المودع أنها تلفت من غير تعد ولا تفريط، يقبل قول المودع؟ لا، لأنه لم يعد أمينا بجحده الوديعة، أصبحت يده يد ماذا؟ يد ضمان. نعم.
أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها.
نعم، قال له: أعطني الوديعة التي عندك، فقال: إن شاء الله إذا استيقظنا من النوم صلينا الفجر أعطيك هذه الوديعة. هذا الامتناع هنا مقبول أو غير مقبول؟ مقبول، لأنه في وقت النوم مثلا من الليل، قاله يعطى ما يكفي لنومه لأكله، فلا قال حتى لهضم الطعام، يعني ما يلزم من حين ما يتغدى يرجع له الوديعة، يشرب شاي أخضر يأخذ فرصة لهضم الطعام، قال له تصعد الظهر، قال: أعطي الوديعة، قال: إن شاء الله أتغدى وأتيك بها. هل يلزم من حين يغسل اليد أن يذهب إليه؟ قالوا يمهل بقدر ما يأكل وقدر ما يهضم الطعام ثم يذهب إليه ويعطيه الوديعة. لكن كل يوم هو يقول له أعطني الوديعة، يقول غدا، ويتكلم بعد يومين يقول إن شاء الله بعد غد نسيت، اليوم ما لي طريق على جهتك، اليوم أنا غير موجود خارج النزهة. وبعد أسبوع حصل حريق فتلفت من ضمن الدار. هذا حقيقة تلف من غير تعد ولا تفريط، لكنه فرط في تأخير ماذا؟ تسليمها، فتكون يده يد هنا ماذا؟ ضمان، تكون يده يد ضمان لأنه تأخر في تسليمها. نعم.
وإذا قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه.
نعم.
وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل منه.
حسبك. هذه هي مشايخ مسألة تقوم على فهم المعنى اللغوي، وتصور اليوم ما نحتاج إليها لأن حقيقة لا نتعامل بمثل هذا اللفظ، لكن الفقهاء ذكروه للتدريب. يقول إذا قال له ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه، لأنه هنا إذا قال لم تودعني أنكر أصل ماذا؟ الوديعة، ويكون هنا جاحدا لها، فتكون يده يد ماذا؟ تكون يده يد ضمان. أما لو قال له ما لك عندي شيء، فهنا يقول له ليس لك عندي ماذا؟ شيء، فهو صادق لأن الوديعة ماذا؟ تلفت. قال له يا زيد أعطني الساعة التي أودعتها عندك، قاله ما لك عندي وديعة، هنا جحد الإيداع أم أنه أنكر وجود الوديعة؟ وإنكار وجود الوديعة يحتمل أنه جحد لها، ويحتمل أنه لتلفها. فقال له ما لك عندي وديعة، وديعتك، قاله بعد يوم وديعتك تلفت. صادق؟ نعم صدق. ولذلك قالوا إذا أنكر أصل الإيداع أصبح جاحدا يضمن، وإذا قال له ما لك عندي شيء فهنا هو أنكر وجود المال لأنه قد تلف. فإذا قال ما الفرق بالحكم؟ إذا جحد الوديعة تصبح يد ويد ماذا؟ ضمان. لا يقبل قوله قال رحمه الله ثم ادعى تلفها وردها لم يقبل منه. وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل منه. لماذا يقبل قوله القول المودع، لماذا يقبل في التلف؟ لأن يده يد ماذا؟ أمانة. وقلنا من قبض العين بإذن الشارع أو إذن مالكها فيده يد ماذا؟ ولماذا يقبل قوله في الرد؟ لا، ليس لأنه أمين، مر معنا الوكالة له قاعدة خاصة. قلنا من قبض العين لحظ غيره فقوله في الرد مقبول، وإذا قبض العين لحظ نفسه أو لحظ نفسه وغيره فقوله في الرد لا يقبل. المودع قبض العين لحظ نفسه أم لحظ غيره؟ فقوله في الرد ماذا؟ مقبول، يقبل، ما يحتاج بينه على الرد. ثم ذكر جملتين في حكم العارية فقال
والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير.
العارية الأصل فيها أنها مستحبة عند جمهور الفقهاء، والعارية هي بذل عين لمن ينتفع بها ويرد بدلها من يرد عينها، يرد عينها هذه العارية، أما القرض يرد بدلها. فقال عارية الفقهاء يستحبونها لأن فيها إعانة على الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو ما دام العبد في عون أخيه. وكذلك الله تعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى، فالعارية مستحبة. وثمة قول عند الحنابلة أن العارية واجبة، هذا قواه ابن تيمية رحمه الله، وذهب له بعض السلف. العارية واجبة عند استغناء صاحبه المال عنه وحاجة الآخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فليعد من لا ظهر له على من كان له فضل ظهر فليعد على من لا ظهر له، يعني يعطيه. وكذلك الله تعالى قال ويمنعون المعون، فذمهم، والذم لا يكون إلا على ترك أمر واجب. وعلى كل ينبغي على المرء أن يحرص أن يعين أخاه إذا كان مستغنى عن المال وكان أخوه محتاجا لهذا المال. نعم. قال العارية مضمونة، هذا الحكم العارية بخلاف الوديعة. العارية على المذهب ما حكمها؟ مضمونة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة. ولو طبقنا القاعدة على العارية، العارية قبضت بإذن أم بغير إذن؟ بإذن. ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن العارية كالوديعة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريض لأنها قبضت ماذا؟ بإذن. طيب القول في الرد في العارية يقبل قول المستعير بالرد أم لابد من بينة؟ لماذا؟ لأنه قبض العين لمصلحة نفسه، فلا بد إذا أراد أن يرد أن يشهد على ذلك إذا خشي أن يجحد المعير العارية. قال والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. هذا هو مذهب أن العارية مضمونة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة. وذهب بعض الفقهاء إلى أن العارية لا تضمن، وهذا أيضا قول عند الحنابلة، لأنها قبضت بإذن مالكها، والقاعدة من قبض العين بإذن مالكها فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم وأحكم. بهذا القدر نكتفي بالدرس اليوم ونقف على هذا الباب إن شاء الله، ونسأل الله تعالى نمد في الأعمار ونلتقي بثاني أسبوع إن شاء الله من الدراسة. أسبوع الأول أظن الطلاب يعني في غالبهم يعني غير موجودين، وإذا كنتم يكفي أسبوع الأول ما يحتاج. نبدأ إن شاء الله في الأسبوع الثاني من الدراسة بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يمد في أعمالنا وأعمالكم على طاعته، وأن يثبتنا على دينه، وأن يصرف عنا وعنكم عوارض السوء. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين.